الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
بذل الجهد فيما يريده المرء، جاهد الكفار والمنافقين، ابذل جهدك في قتال الكفار وفي إقناع المنافقين وإقامة الحجة عليهم. فالله جل وعلا في هذه الآية يأمر بقتال الكفار، والمنافقون تقام عليهم الحجة ويدعون إلى الله، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإن لم يستجيبوا أقيم عليهم حكم الله. من أظهر منهم الكفر أو الردة أو الزندقة أخذ بذلك، ومن أظهر إسلامه وأبطن كفره ولم يظهر لنا شيء من كفره فأمره إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة، كما تقرر وعرفنا سابقا أن المنافقين في الدنيا تجرى عليهم أحكام المسلمين، لأنهم يعاملون معاملة المسلمين، لأنهم يظهرون الإسلام، وفي الدنيا لا نعلم نحن عن حقيقة اعتقادهم، يخفى علينا ذلك، وفي الآخرة يعاملهم الله جل وعلا معاملة الكفار، لأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيجازي المنافقين في الدار الآخرة على حسب اعتقادهم. واغلظ عليهم، الغلظة الشدة، وقد أطلع الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين وأمره بأن لا يتلطف بهم وأن يكفهر في وجوههم ويخاطبهم بغلظة وشدة، على خلاف ما أمره الله جل وعلا بخفض جناحه للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في مجاهدة الكفار والمنافقين بالسيف أو باللسان أو بالكراهية بالقلب والغلظة والشدة في المخاطبة أو كما قال رضي الله عنه ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم مآلهم في الدار الآخرة جهنم يصيرون إليها وبئس المأوى هي وبئس المصير هي لمن عصى الله جل وعلا. ثم بين جل وعلا صفة من صفات المنافقين كما تقدم بيان الكثير من صفاتهم، فقال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. يحلفون بالله ما قالوا، في سبب نزول هذه الآية أقوال المفسرين رحمهم الله. قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام يطلع عليكم الآن رجل ينظر إليكم بعيني شيطان فلا تكلموه. فطلع رجل أزرق فناداه النبي صلى الله عليه وسلم علام تسبني أنت وأصحابك، فذهب الرجل إلى أصحابه وأحضرهم فحلفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ما سبوه وما تكلموا فيه، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقيل نزلت في الجلاس بن عمرو وذلك أنه أقبل هو وابن زوجته عمير بن سعد، فقال الجلاس لئن كان محمد صادق فيما يقول لنحن شر من الحمير، فما حملها عمير بن سعد وضاق بها ذرعا وقال والله لأنت أعز الناس إلي وأحبهم إلي وأكره شيء إلي أن ينالك سوء، لكن هذه كلمة عظيمة إن أظهرتها انفضحت وإن كتمتها هلكت، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى. يقول إن أظهرتها للنبي صلى الله عليه وسلم انفضحت أنت، ولئن كتمتها وأسكت عليها وجحدتها هلكت أنا، شاركتك فيما تقول، ولا إحداهما أهون علي من الأخرى، فضيحتك أهون علي من أن أهلك أنا. فذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قبى فقال هذه الكلمة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجلاس فقال له أقلت ما قال عمير؟ فحلف بالله ما قالها. فتأثر عمير رضي الله عنه حيث أن الجلاس حلف بالله ما قالها وأكذبه، فكأن القوم وقع في نفوسهم بأن عمير كذب على زوج والدته الذي رباه ونشأه منذ الصغر. فدعا الله عمير بأن يظهر الصادق من الكاذب، فأنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وهما في المجلس يحلفون بالله ما قالوا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وقيل ثم إن الجلاس بعد ذلك اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد صدق عمير، وإني تائب إلى الله وإلى رسوله. ويروى أنه ظهر منه الصدق في التوبة، ومن علامات ذلك إحسانه إلى عمير بن سعد بعد ذلك. وقيل نزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين حينما تقاتل رجلان فخاصما جهني وغفاري، فتغلب الغفاري على الجهني، وكانت جهينة حليفة للأوس. فنادى عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين في الأوس بأن ينصروا حليفهم، وقال: ما مثلنا ومثل هذا الرجل إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة عبد الله بن أبي فدعاه فسأله فأنكر لأنه لم يقل ولم يصدر منه شيء من ذلك. فأنزل الله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقيل غير ذلك من أسباب النزول، وعلى كل فهي نزلت في جماعة من المنافقين تكلموا بكلام سيء مخرج لهم من الإسلام الظاهري ومدخلهم في الكفر ظاهرا وباطنا. وحينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما قالوا أنكروا، فأخبر جل وعلا أنهم قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بالله في هذه المقالة. يقول الله جل وعلا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فالكلمة التي تكلم بها المنافقون أو المنافق ولم يعارضه إخوانه فإنها تنسب إليهم جميعا، فإنها موصلة إلى الكفر، ناقلة لهم من الإسلام إلى الكفر. وهل كانوا مسلمين قبل ذلك؟ هم كانوا مسلمين بالظاهر دون الباطن، فلم يظهر منهم الكفر وإنما الظاهر منهم الإسلام، لكن بمقالتهم هذه خرجوا من الإسلام الذي كانوا فيه ظاهرا ودخلوا في الكفر. لأن من سب الله جل وعلا أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، والقائل من المنافقين قال كلمة عظيمة كلمة شنيعة، سواء كان الجلاس حينما قال لئن كان محمد صادق لنحن شر من الحمير، أو قول عبد الله بن أبي سم كلبك يأكل، أو اجتماع جماعة من المنافقين يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلمون فيه، فهذا كفر بالله العظيم ظاهرا. والله جل وعلا يقول ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، هموا عزموا وأرادوا شيئا لم يظفرهم الله عليه ويظهرهم عليه، لم يمكنهم منه. ماذا أرادوا؟ إن كان الجلاس فقد هم بقتل عمير ابن سعد من أجل ألا ينقل مقالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عبد الله بن أبي بن سلول فقد هم بما ذكر من عزمه على إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من المدينة، وإن كان جماعة من المنافقين فقد هموا بأن يتوجوا عبد الله ابن أبي بتاج الملك عليهم فلم يمكنهم الله من ذلك، أو جماعة من المنافقين في غزوة تبوك حينما انصرف صلى الله عليه وسلم عائدا من تبوك سالكا الطريق إلى المدينة، فحينما قرب من العقبة عقبة في الطريق نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سالكا طريق العقبة، فلا يسلكها منكم أحد واسلكوا طريق الوادي أوسع لكم وأيسر. فاستجاب الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلكوا طريق الوادي، وصمم جماعة من المنافقين قرابة 12 نفر في أن يسلكوا العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزاحموه إذا وصل إلى أعلى العقبة من أجل أن يضطروا راحلته على حافة العقبة ليسقط عليه الصلاة والسلام وليهلكوه في العقبة. عزموا على ذلك وتلتموا، وحينما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى العقبة ومعه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر يسوقها، إذ بالمنافقين يسرعون متلتمين يريدون مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر صلى الله عليه وسلم حذيفة أو عمار بأن يضرب في وجوه رواحل القوم، فعلموا أن خطتهم قد فشلت وأنه عثر على ما أرادوا، فانصرفوا منهزمين ودخلوا في الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة هل عرفت القوم؟ قال بل عرفت بعض الرواحل بعض رواحلهم وإلا فهم متلثمون، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة وقال اكتب الخبر، ثم قال له هل عرفت ما أرادوا؟ قال لا يا رسول الله. فقال أرادوا أن يضايقوني في العقبة لأسقط من راحلتي لأهلك. فقال يا رسول الله لو بعثت إلى قومهم من أجل أن يرسلوا إليك برأس كل واحد منهم، كل قبيلة وقوم ترسل رأس صاحبهم. فقال عليه الصلاة والسلام أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم ما مقصدكم ولما فعلتم؟ فحلفوا بأنهم ما فعلوا وما وليسوا هم، أنكروا أن يكونوا هم. فأنزل الله جل وعلا وهموا بما لم ينالوا، فقد هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله جل وعلا لم ينلهم ذلك. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ما نقموا، ما عابوا على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الدين الإسلامي الذي جعله الله رحمة لعباده، ما عابوا فيه عيبا إلا أن الله ورسوله أغناهم الله من فضله. لا عيب في الدين إلا أنه كان سببا لغناهم، وهذا ليس بعيب، هذا مدح فيما يشبه الذم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وعلى حد قول الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لا عيب فيهم إلا الشجاعة، والشجاعة مدح وليست بعيب. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغناهم الله جل وعلا ورسوله من فضله بماذا؟ بما حصل لهم من الغنائم وسعة الرزق، وقيل ما حصل لهم من الدية، وذلك أن قريبا لعبد الله بن أبي بن سلول قتل، فحكم صلى الله عليه وسلم لعبد الله بديته فاغتنى بذلك، وقيل غير ذلك. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. الله جل وعلا جواد كريم، مع كفر عبده وإعراضه عنه وانهماكه في الضلالة وسعيه السعي الحديث في رد دعوة الحق والوقوف في وجه الرسالة المحمدية، الله جل وعلا يناديهم ويعرض عليهم أن يتوبوا ليتوب عليهم. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. وقد روي أن الجلاس قال يا رسول الله إن الله يعرض علي التوبة وإني تائب إلى الله ورسوله عما قلت. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، خير لهم في الدنيا وخير لهم في الآخرة، لأنهم إذا تابوا فتاب الله عليهم سعدوا في الدنيا والآخرة. وإن يتولوا يعرضوا فلا يتوبوا إلى الله، بل يستمروا على نفاقهم وكفرهم وضلالهم، يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. في الدنيا عذاب الدنيا بالخزي والقتل وأنواع العقوبة، وعذاب الآخرة في نار وقودها الناس والحجارة في عذاب جهنم وبئس المصير. يعذبهم الله في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. لا أحد يتولى أمورهم ويدافع عنهم ولا أحد ينصرهم ويعزز موقفهم، بل إذا أراد الله خذلانهم فلن ينتصروا أبدا. وفي هذه الآية كما في الآيات قبلها والآيات بعدها فضيحة من الله جل وعلا للمنافقين على ما أسروه من سريرة السوء، على ما أضمروه من الكفر والضلالة وبغض النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الكيد له. فضحهم الله جل وعلا في هذه الآيات ودعاهم إلى التوبة ورغبهم فيها، فقال تعالى: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فهو جل وعلا جواد كريم ويقبل توبة عبده ما لم يغرغر، فإذا بلغت الروح الحلقوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين والغلظة عليهم. أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف للكفار أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف للمنافقين جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهو اختيار ابن جرير. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان، وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام، وهو مجاهدتهم. وعن مقاتل والربيع مثله. وقال الحسن وقتادة: ومجاهد مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال، والله أعلم. وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قال قتادة: نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري، فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكل. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله فيه هذه الآية. وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي، فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول صار. قال ابن الفضل: فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم، فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفى الله له بأذنه. قال
يعني صدق الله له، صدقه الله فيما سمع وما نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وذلك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: لئن كان صادقا فنحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم: فهو
هذا المنافق قال هذا القول: لئن كان محمد صادق فنحن شر من الحمير، يعني أنه منكر لما يقول محمد عليه الصلاة والسلام، مكذب به. يقول: إن كان صادق فيما يقوله فنحن على حال سيئة، لكنه ليس بصادق. نعم.
فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق، ولأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل، فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله: يحلفون بالله ما قالوا الآية. رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي قويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة إلى قوله: هذا الذي أوفى الله له بأذنه. ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة، وقد رواه محمد بن فليح عن موسى بن عقبة بإسناده ثم قال: قال ابن شهاب، فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب. والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها، والله أعلم.
يعني قصة الغفاري والأنصار والجهني، وقول عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذه في غزوة بني المصطلق، وهي متقدمة على غزوة تبوك.
قال الأموي في مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي فقالوا: إنك امرؤ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجلاس بن سويد بن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، وكان عمير في حجره. فلما نزل القرآن وذكر،
يعني هو زوج أم عمير، وكان عمير في حجره، في حجر الجلاس. نعم، هو الذي رباه، لكن إيمانه رضي الله عنه عمير بن سعد منعه من أن يسكت على كلمة النفاق التي يسمعها ممن رباه وقام عليه.
فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل في المنافقين قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. فسمعها عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحني ولئن كتمتها لتهلكني، ولإحداهما أهون علي من الأخرى. فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال عمير بن سعد ولقد كذب عليه. فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فزعموا أن الجلاس
يعني أطلعه على هذه الآية. نعم.
فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع،
يعني ابتعد عن النفاق. نعم.
وهكذا جاء هذا مدرجا في الحديث متصلا به، وكأنه والله أعلم منك والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه.
نعم. لا من كلام ابن إسحاق نفسه.
نعم. وكأنه والله أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه لا من كلام كعب بن مالك. وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية في الجلاس بن سويد ابن الصامت، أقبل هو وابن امرأته مصعب من قباء، فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من عمرنا هذا التي نحن عليها. فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وخفت أن ينزل في القرآن أو تصيبني قارعة أو أن أخلط بخطيئته. فقلت: يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء. فقال: كذا وكذا، ولولا مخافة أن أخلط بخطيئته أو تصيبني قارعة ما أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب؟ فحلف. فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا، الآية. وقال محمد بن إسحاق: كان الذي قال تلك المقالة فيما بلغني الجلاس بن سويد بن الصامت، فرفعها عليه رجل كان في حجره يقال له عمير بن سعد، فأنكرها فحلف بالله ما قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته فيما بلغني. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثني أيوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة، فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاءه بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم. فأنزل الله عز وجل: يحلفون بالله ما قالوا، الآية. وقوله: وهموا بما لم ينالوا، قيل أنزلت في الجلاس بن سويد وذلك أنه هم بقتل ابن امرأته حين قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل في عبد الله بن أبي: هم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا. قال الضحاك: ففيهم نزلت هذه الآية، وذلك بين فيما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة من حديث محمد بن إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة أو أنا أسوقه وعمار يقوده، حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا، فاعترضوا فيها، قال: فانتهرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وصرخ بهم، فولوا مدبرين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزاحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا: يا رسول الله، أفلا نبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة. قال: اللهم ارمهم بالدبيلة. قلنا: يا رسول الله، وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيحلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد، أخبرنا الوليد بن عبد الله ابن جميع عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل، فقشوا عمار وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط نزل ورجع عمار، فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: لقد عرفت عامة الرواحل، والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته فيطرحوه. قال: فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14 رجلا. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. قال: فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهكذا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول الأخ السائل: بالنسبة للمسافر الذي يقصر الصلاة، إن صلى في الحرم خلف الإمام فهل يستحب أن يصلي السنن بعد الصلاة المكتوبة أم لا؟ وأيها أفضل، الأخذ بالرخصة أم الصلاة؟ المسافر